عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زلنا مع هذه الوصايا النبوية، مع هذه الكلمات النافعة وهذه الوصايا الجامعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه وعرفنا عليه صلى الله عليه وسلم، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، قال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، كما ورد عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست. فذكر منها جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، وجوامع الكلم أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام اليسير الذي يحتوي على المعاني الكثيرة. فوصايا النبي صلى الله عليه وسلم هي وصايا جامعة، وصايا نافعة، لأنه كما ذكرنا ما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودل عليه، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في وصية معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأن الوصية دي رواها الإمام الترمذي ورواها ابن ماجه ورواها النسائي في الكبرى. وهذه الوصية تكلمنا عن بعض، يعني بدأنا بها أو بدأنا بالكلام عليها في الحلقة الماضية، وهذه الحلقة الثانية مع وصية معاذ. وأن وصية معاذ، أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبيقول معاذ: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنوت منه، يعني اقتربت منه صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الليل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ما يجمع لك كل هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذنا نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأل هذا السؤال العظيم: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وتكلمنا على بداية هذه الوصية النافعة الجامعة، وذكرنا أن معاذ رضي الله عنه أرضاه بيّن بيانا كاملا أو بيانا واضحا لأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول أن بعض الأعراب كان يعني عندما يأتي ويريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، قد ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم من مسافة بعيدة وبصوت عال ويقول: يا رسول الله، أخبرني بكذا. ولكن انظر إلى أدب معاذ، يقول: فلما دنوت منه قلت. فانتظر معاذ رضي الله عنه أرضاه حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكلمه بطريقة لائقة، بطريقة فيها أدب. وكما ذكرنا أن الصحابة كلهم كان ذاك الرجل، ما من أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وكان في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، مش أي حد يبقى نبي، مش أي حد يبقى رسول. وقال الله تبارك وتعالى يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال سبحانه وتعالى الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسول أو النبي يكون مجتبى ومختار ومصطفى، فكذلك كما اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك اختار له أصحابه رضي الله عنهم جميعا، وإن كلهم كان في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا طبعا يعني أمثلة، يعني منها حديث الصحيحين، حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلح وحضرت الصلاة، فأقاموا الصلاة وقدموا أبا بكر، فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فجعل الصحابة يعني يضربون على أفخاذهم وكذا ينبهون يعني أبا بكر لحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى الخلف فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وأثنى على الله تبارك وتعالى. قلنا أن الحديث فيه فوائد يعني في الفقه كثيرة، هذا ليس المجال لتفصيله. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نظر أبو بكر إلى الخلف أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك. فلما يعني حمد الله عز وجل وأثنى عليه يعني أبو بكر على سلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجع إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، ليه ما خليتكش مكانك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكما يقول ابن القيم أن الأدب هو عنوان سعادة المرء، وما حصل الإنسان خيرا في الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما حصل الإنسان شرا في الدنيا والآخرة إلا يعني بسوء الأدب. ولذلك يعني ابن المبارك يعني كان يقول نحن أحوج إلى يعني قليل من الأدب يعني إلى كثير من العلم، لأن علم بغير أدب يعني لا ينفع. فالأدب مطلوب، الأدب هو عنوان سعادة المرء وهو طريق فلاح المرء. فيقول ابن القيم يعني على رجوع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال وانظر إلى يعني رجوع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان يرجع بكل خطوة إلى الخلف جمزا إلى قدام يعني سعيا إلى الأمام. انظر كيف أورثه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة، وأورثه الإمامة من بعده، كما ورد في الحديث الصحيح عندما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجديني تجدي أبا بكر، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة. فسبحان هذه المنزلة حصلها بالأدب أبو بكر. فبيقول ابن القيم بيقول إن كل خطوة كانت للخلف النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليك مكان ما ترجعش وأكمل الصلاة وأنت إمام. لكن شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يأم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما ينفعش. فيعني بيقول يعني لا ينبغي من الأدب أصلا، ما يعني لا أقصد ما ينفعش شرعا، لا الصلاة صحيحة بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إيه أثبت يعني خليك مكانك في الإمام. ولكن يعني أبو بكر وجد أن هذا الأمر لا ينبغي، ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يأم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد أن هذا يعني خلاف التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع إلى الخلف. فالرجوع للخلف هو الذي رفع يعني شوف رفع مكانة يعني أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما قال ابن القيم فكانت كل خطوة إلى الخلف جمزا إلى قدام رفع لأبي بكر. فالأدب هو عنوان سعادة المرء، إنسان عليه أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا أن معاذ بيقول فلما دنوت منه قلت، وقلنا أن في رواية معاذ قال فيها أسألك سؤالا أمرضني وأسقمني، يعني المسألة شغلة جدا والمسألة صعبة جدا عنده، ولكن مع ذلك أو يعني معاذ رضي الله عنه وأرضاه تمهل وتصبر حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتكلم بأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في حياته وفقط، بل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، أي تتأدب مع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تستشكل كلامه صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تمتثل أمره، وأن يعني إذا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تتأدب وأن تسمع وأن تعقل، حتى يعني تنظر في كلامه صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون هذا الكلام فيه من الخير أو فيه الخير فتعمل به، أو فيه التحذير من الشر فتجتنب هذا الشر. فيجب التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي في هذه الفترة نجد أن الناس يعني سبحان الله يعني أصبح العلماء والدعاة وطلبة العلم الآن يعني في شغل لمسألة سبحان الله لتقرير الثوابت، لتقرير الثوابت. المسألة اللي كانت ثابتة أصبح الآن يتكلم فيها يعني من يعلم ومن لا يعلم، والمسألة بقت يعني في فوضى. فسبحان الله انشغل يعني أهل العلم بتثبيت الثوابت عند الناس. فمن هذه الثوابت التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم، أو من الأدب أيضا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تستشكل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما يأتيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستشكل، يعني سبحان الله كان هذا الحديث يعني يخالف ظاهر العقل في الظاهر، فلا تستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي على الإنسان أن يتهم نفسه. ما تتهمش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا اتهم نفسك. فسبحان الله انظر إلى حال الصحابة، حال الصحابة دائما كان يعني أمامهم قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من إيه؟ من أمرهم. يعني لما ربنا عز وجل يأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، لا يجوز للمسلم أبدا أن يختار، بل لابد أن يقدم أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان في يعني خلاف العقل في الظاهر، وأن يعلم أن فيه تمام الخير. لأن في بعض المسائل في الشرع تأتي على سبيل الابتلاء، يعني على سبيل الابتلاء، على سبيل الاختبار، أنت عبد وهو ملك سبحانه وتعالى عز وجل، فهل سيطيع العبد أمر سيده سبحانه وتعالى عز وجل، ولا هيترك أمر الملك سبحانه وتعالى؟ ففي أشياء على سبيل الاختبار وعلى سبيل الابتلاء. ليه المغرب 3 ليه العشاء 4؟ حد يعرف الحكمة؟ محدش يعرف الحكمة، ومع ذلك يجب على الإنسان أن يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالإنسان عليه ألا يستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما ذهبت إليها المرأة وقالت: يا عائشة، ما بالنا إذا حضنا قضينا الصيام ولم نقض الصلاة؟ ليه بنقض الصيام ونقضيش الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها، الحديث في الصحيحين، قالت: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية كانوا يقولون بإجاب قضاء الصلاة على الإيه؟ على المرأة. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرادت عائشة، سبحان الله الحكمة معروفة، احنا قلنا ان في اشياء على سبيل الاختبار، يعني ايه في اشياء على سبيل الاختبار وفي اشياء الحكمة معروفة منها، الحكمة اللي هي الفائدة المترتبة على الحكم، ففي اشياء معروفة وفي حاجات مش معروفة. فسبحان الله قلنا على سبيل الابتلاء والاختبار. طب ليه الابتلاء والاختبار؟ كما قال اهل العلم: ليدخل الله عز وجل الجنة من اطاعه ويدخل النار من ايه؟ من عصاه، لانه احنا هو ملك وانت عبد، فهل العبد هيطيع أمر السيد سبحانه وتعالى ولا مش هيطيع؟ فيجب على الإنسان أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى، سواء علم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس دلوقتي بيعترض على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلم وبغير علم. فسبحان الله يعني وأهل العلم دائما يضعون يعني نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان المسلم الواعي مش أي شبهة تخش عليه، مش أي طعن في دين الله تبارك وتعالى يدخل عليه، لا، أول ما يسمع حاجة ويستشكل عنده أمر على طول يزهق أو يفزع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم إيه؟ عليم. طيب معرفش الحكمة، طيب هل مش هيقبل الشرع أو مش هيقبل هذا النص حتى يعلم الفائدة المترتبة عليه؟ طب ما فيش حد فينا يعرف ليه المغرب 3 وليه العشاء 4، ومع ذلك يجب على الإنسان أن يقبل وأن يمتثل أمر الملك سبحانه وتعالى، لأنه قلنا في النهاية أنت عبد وهو ملك سبحانه وتعالى، فيجب على العبد أن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل. المهم أن عائشة قالت للمرأة، هنا الحكمة معروفة وواضحة، ولا شك أن عائشة تعلم الحكمة من قضاء الصيام على المرأة الحائض في رمضان وعدم قضاء الصلاة، والحكمة هي مسألة التخفيف، لأن في الإسلام المشقة تجلب التيسير، وهذا من محاسن الدين الإسلامي أنه دين يسر وبني على اليسر. ولذلك دائما تجد أن الفقيه أو الذي يفقه في دين الله تبارك وتعالى لا يتعب، أو يعني سبحان الله المسائل ميسرة ولا يعقد الأمور وكذا، لأنه سبحان الله يفهم مراد الله تبارك وتعالى، يفهم مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالدين مبني أصلا على اليسر. فسبحان الله الحكمة من قضاء الصيام للمرأة الحائض وعدم قضاء الصلاة، إيه هي الفائدة؟ الفائدة هي التيسير على المرأة، لأن معروف أن قضاء الصيام يعتبر من الواجبات واجبات الموسعة. يعني إيه الواجبات الموسعة؟ المرأة مثلا أفطرت 7 أيام أو 8 أيام، فيجب عليها قضاء هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان، أو إذا كانت نفساء يعني أكثر أو أقل، المهم يجب عليها أن تقضي الفترة التي أفطرتها في رمضان في خلال 11 شهر، عندها لغاية نهاية شعبان المقبل. فلو المرأة دي لو صامت في كل يعني شهر يوما واحدا فهذا لا يعجز المرأة، المسألة سهلة جدا. لكن تخيل المرأة بتحيض كل شهر، فمثلا لو قلنا بتحيض 7 أيام، لو ألزمناها بوجوب الصلاة أو بوجوب قضاء الصلاة 7 × 5 = 35، يبقى كل شهر واجب عليها أنها تقضي 35 صلاة، أو إذا كانت بتحيض 8 أيام يبقى تقضي 40 صلاة. طبعا كل شهر ده طبعا فيه مشقة عظيمة جدا على المرأة، لا سيما لو كان عندها يعني مشاغل وبيت وأولاد وزوج وكذا، فالمشقة تجلب التيسير. ولذلك تجد أن الشرع وأن الله تبارك وتعالى يعني، وهذا من أسرار رحمة الله تبارك وتعالى، أنه أمر بقضاء الصيام وجعله واجبا موسعا، عندها 11 شهر تقضي فيه هذه الأيام، ولم يأمرها بقضاء الصلاة، ولم يأمرها بقضاء الصلاة. ولكن وطبعا عائشة تعلم هذه الحكمة، لكن عائشة أرادت أن تعلم المرأة درسا، قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو ده فيه تمام الخير، سواء عرفت الحكمة أو الفائدة أو ما عرفتش، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كما ذكرنا في حديث الصحيحين، حديث إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا، قلنا أن الحديث ده نص بيوافق العقل والنصف الآخر يخالف العقل. ليه؟ إذا كنتم خارجها فلا تدخلوها، ده كلام يوافق، هذا هو ده عين العقل، إذا وقع الطاعون بأرض وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها. طب إنسان موجود في مكان ووقع الوباء ليه ما يخرجش؟ فالجزء ده يخالف العقل في الظاهر. فتجد أن الصحابة لما كانوا مع عمر بن الخطاب ووقع الطاعون بأرض وكانوا يعني قد هموا بدخولها، فعمر استشار الصحابة والبعض حقق مقاما عليهم في التوكل، وقالوا يعني كنا قد عزمنا على أمر فنتوكل، يعني لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والبعض الآخر أيضا حقق يعني مقاما في التوكل، لأن الأخذ بالأسباب أيضا من التوكل ولا ينافي التوكل، وقالوا يعني أتهلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدخول هيبقى فيه مظنة الهلاك أو الإصابة بهذا الوباء. وجاء عبد الرحمن بن عوف يعني وكان يقضي حاجة له، قال ما خطبكم؟ قالوا حصل كيت وكيت. فقال لقد سمعت، كان بقى في الوقت ده عبد الرحمن بن عوف عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا. خلص يبقى المسألة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه برجوع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. المهم إن يعني لم تجد واحدا من الصحابة اعترض على هذا الحديث، وقلنا أن الحديث يخالف العقل، يعني الحديث ده لو احنا قلنا ان هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لفتره كده تخيل ان هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. تخيل ان في قائد من القاده ومعاه الجنود بتوعه، فجم على داخلين مكان معين، فقال لهم خلاص يعني الوباء واقع هنا ما حدش يدخل. الكلام ده يوافق العقل وهو عين العقل. طب اذا كانوا جوه في، يعني اذا كانوا في داخل هذه البلده وقال لهم لا تخرجوا ولم يصابوا بشيء، طبعا سبحان الله لاول وهله هيقولوا عليه ده مجنون، يعني لم نصب يعني باي شيء، طب لماذا لا نخرج ولماذا نبقى في هذه الارض؟ ولكن لم تجد واحدا من الصحابه رضي الله عنه وارضاهم اعترض على هذا الحديث، مع انه قلنا ان شاطر الحديث يخالف العقل في الظاهر، يخالف العقل في الايه؟ في الظاهر. تجد بقى ان العلم الحديث اكتشف ايه؟ العلم الحديث اكتشف ان في حاجه اسمها مريض وحامل للمرض. المريض اللي هو ظهرت عليه اعراض المرض من اسهال او ارتفاع في درجه الحراره او تقلصات او كذا او كذا، وحامل المرض اللي هو لسه الفيروس في فتره ايه؟ لسه الفيروس في فتره حضانه. فالمهم ان وجدوا ان الانسان اللي هو لسه الفيروس فتره حضانه ولسه ما ظهرش عليه اعراض المرض ده اقوى في نشر الايه؟ المرض. ولذلك دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها يقول زي ما قلنا اللي هو الكوردون الصحي او الحجر الصحي. فشوف اول من امر بهذا الكوردون الصحي او هذا الحجر الصحي هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طب هل الصحابه كانوا عارفين ان الفيروس فتره حضانه او ظهرت عليه اعراض المرض وان اللي هو لسه الفيروس فتره حضانه يعني اقوى في نشر المرض؟ لو سبناها ما عملناش الحجر الصحي دوت او ما عملناش الكوردون الصحي دوت، خلاص يبقى ده يمشي شمال وده جنوب وده شرق وده غرب، بدل ما كان الوباء في مكان واحد انتشر الوباء في الارض كلها. فاول من امر بذلك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد عائشه قالت ايه؟ هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزه تعلم المراه او عايزه تعلم الامه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بشيء ففيه تمام الخير، لابد ان تعتقد ان فيه تمام الخير سواء علمت الحكمه او الفائده او ما عرفتهاش. فلابد يعني من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم الا تستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل استشكل عقلك، يعني سبحان الله اتهم عقلك ما تتهمش كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقلنا ان في اشياء في الشرع ممكن ما تكونش معقولة المعنى، يعني تكون سبحان الله على سبيل الابتلاء والاختبار. فلازم الإنسان يعلم أنه عبد وأن الله عز وجل هو الملك، ويجب على العبد أن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل. فلابد من التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الأدب ده مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم، بالتأدب مع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاذ رضي الله عنه وارضاه، وقلنا كل الصحابه كانوا كده، وشفنا ازاي يعني كيف ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه يعني رجع مع انه سنه قال اثبت مكانك، ورجع قال ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يؤم النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقلنا يعني ذكرنا عمرو بن العاص لما قال والله لو طلب مني ان اصف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت الى ذلك سبيلا. شوف عمرو يعني الجبل البطل المغوار يقول ما استطعت الى ذلك سبيلا، فاني لم اكن املا عيني من وجهه صلى الله عليه وسلم مهابه له. شوف مهابه للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل الصحابه كان في غايه الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاذ اخبرني بعمل يقربني من الجنه. وقلنا ان ده في دليل على ان الجنه مترتبه على الاعمال، يبقى لابد من العمل. اللي عايز الجنه لابد من العمل، لابد من الايه؟ من العمل. تلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. ولكن سبحان الله قلنا ان ده لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي هو حديث الصحيحين لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، او لن يدخل احد منكم الجنه عمله. فقيل ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله عز وجل بفضل منه وايه؟ ورحمه صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم ان هذا لا يتعارض مع هذا، لان كما ذكرنا ان الله تبارك وتعالى قد جعل الجنه، جعل الجنه او دخول الجنه مترتب على الاعمال، لكن الاعمال لا توازي او لا تساوي ما في الجنه من النعيم او ما هو اعظم من ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. فقال قال أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. وقلنا في رواية قال أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني. يشوف المسألة يعني شغلاء وعنده هم، لأن كما قال ابن القيم احنا قلنا سبحانه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت عن عظيم، فقلنا سبحانه أن ده من أعظم الغايات لكل مسلم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، لأن سبحان الله ما من أحد إلا وسيموت، كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع زائل، متاع يعني قريب. وإن الدنيا ليست بدار مستقر ولكن هي معبر وممر. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. ماشي، الأخ عبد الله من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
يا شيخ حبيت أسألك.
اتفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على الحبة السوداء.
نعم.
يعني فيها شفاء لكل
بس جهة. لو تكرمت بس تقفل الصوت التلفزيون وتكلمني من الهاتف لو سمحت. حضرتك تقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحبة السوداء.
تسمح لي دقيقة أظن. ما حبة الشنقة. على الحبة السوداء، على الفوائد، يعني الشفاء في كل مرض فيها شفاء هي.
نعم. يعني عايز تسأل عن صحة الحديث ولا عن ولا معنى الحديث؟
أنا مريض، حبيت ننوي الشفاء بحبة الحبة السوداء والعسل.
طيب حاضر.
بنية يعني متقرب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم شفاء نديرهم.
طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. طيب أخونا السائل بيسأل عن ونخلي الأسئلة للآخر. طيب أخونا السائل بيسأل عن مسألة التداوي بالحبة السوداء والعسل. طبعا الحديث حديث الحبة السوداء ثابت في الصحيح، وكذلك حديث العسل ثابت في الصحيحين، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين لما قال للرجل اسقيه عسلا عن أخيه الذي كان يعني يتألم، قال اسقيه عسلا، في النهاية قال صدق الله عز وجل وكذبت بطن أخيك، يعني أن الله تبارك وتعالى إذا أخبر أن العسل فيه شفاء يبقى فيه شفاء، الحبة السوداء فيها شفاء يبقى فيها شفاء. وقلنا أن الحديثان في الصحيح، أحاديث صحيحة، ولكن سبحان الله يعني لأن بعض الناس بيفهم بعض الأحاديث ديت على غير محملها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السام اللي هو الموت. طبعا هذا يعني لأن الموت لا شفاء منه، وكما ذكرنا كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولكن سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الرجل اسقيه عسلا، الرجل كان عنده العسل، معروف أنه من المسهلات، يعني من الأشياء التي يعني تزيل ما في البطن ومن الأشياء اللي هي المسهلات. فلو يعني العسل قد ينفع، هو شفاء كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قد يعني ينفع في حالة، وفي حالة أخرى العسل ممكن يعني قد يضر بالإنسان. يبقى لابد من رجوع كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم الحبة السوداء فيها شفاء، وإحنا لسه بنقول من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر شيء أن نصدق كلامه صلى الله عليه وسلم حتى لو كان خلاف العقل، حتى لو كان خلاف العقل. ولكن سبحان نرجع لأهل الذكر، مين أهل الذكر في المسألة؟ أهل الطب أو الناس اللي هم عملوا أبحاث أو كذا على الحبة السوداء على العسل، ونقول لهم والله الحبة السوداء دي أحيانا بتبقى زيت، أحيانا بتبقى زي دهان زي الكريم كده، أحيانا يعني تغلى وتشرب أو كذا. فنسأل يعني الحال اللي عندي ديت إيه الأصلح فيها أو إيه الأنفع فيها أو الكلام دوت. فيعني طبعا فيها شفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الأحاديث في الصحيح ثابتة في الصحيح، ولكن يرجع إلى أهل الذكر في كيفية استخدام يعني هذه الأمور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما يبقاش المسألة بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العسل فيه شفاء وأخبر الله عز وجل بذلك، يبقى خلاص يبقى العسل في كل شيء. سبحان الله. قلنا ان بعض الاشياء قلنا ان العسل من المسهلات، ففي بعض الاشياء يعني تكون المسهلات فيها نوع من الضرر على المريض، فلازم نرجع لاهل الذكر كما قال الله عز وجل امتثالا لقول الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب نرجع لحديث معاذ قال اخبرني بعمل، قلنا يبقى ان دخول الجنه مترتب على الاعمال، دخول الجنه مترتب على الاعمال، لكن العمل لا يوازي أو لا يساوي ما في الجنة من النعيم ولا ما هو أعظم من ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم، فما فيش تعارض مع حديث لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، واضح؟ طيب بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ينبغي أن تعلم أن الإنسان لا يوفق إلى خير أو لا يوفق إلى هداية ولا يوفق إلى طاعة لله تبارك وتعالى إلا بتيسير وتوفيق من الله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يبقى لما العجب إنسان لما يتأمل هذا المعنى سبحان الله، يعني كيف يأتيه العجب ويعجب بالأعمال؟ سبحان الله، إنسان يصلي يعني ركعتين في جوف الليل فيصبح فيخبر يعني القاصي والداني وكأنه يعني فعل الأفاعيل. فسبحان الله العظيم، الإخلاص يعني سبحان الله كلما عظم الإخلاص كلما عظم الأجر، وسيأتي يعني بيان هذا الأمر عند الكلام على العبادة وعلى الأعمال الصالحة. فكلما عظم الإخلاص كلما عظم الأجر، فالإنسان عليه أن يخلص لله تبارك وتعالى وأن يتبرأ من حوله. يعني شوف سبحان الله، العمل يبقى خارج لله تبارك وتعالى، لا يرى بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى وعز وجل، لأن الناس لا يملكون له شيئا. لذلك شوف بعض السلف يقول من كان مرائيا، يعني اللي عايز يرائي وعايز يوري الناس، لذلك الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، والحديث في الصحيحين. ولكن سبحان الله يعني يقول بعض السلف من كان مرائيا فليرائي الله تبارك وتعالى، لأن الأجر عند الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث في صحيح مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. الله عز وجل يغار سبحانه وتعالى وهو بريء من الشرك وهو أغنى الشركاء عن الشرك. وكذلك حديث الترمذي، وحديث هو عند الترمذي وعند النسائي بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد أيما رجل عمل عملا أشرك فيه معي غيري فليطلب ثوابه منه، أي ليس له عند الله تبارك وتعالى من أجر. ولذلك قال السلف أو قال بعض السلف من كان مرائيا فليرائي الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان يتوجه بعمله إلى الله تبارك وتعالى أولا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتبرأ من حوله وطوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، ويعلم أنه ما وفق إلى الخير وما وفق إلى الطاعة إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يعني يذكر الناس بمنته سبحانه وتعالى عز وجل وبهدايته سبحانه وتعالى عز وجل، فيقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لأن بعض أهل الطاعة سبحان الله يعني كما ورد يعني في الأثر، وكان ورد يعني مرفوعا، ورد مرفوعا ولكن لا يصح يعني الرفع، يعني لا تنظر إلى أهل المعاصي بالشماتة، فيعني فربما يعني أو لا تشمت في يعني في أهل المعاصي فربما عافاه الله عز وجل وابتلاك. المسألة إن فلان وقع في ذنب وفلان وقع في فتنة، فلان وقع في شهوة، فينبغي أن تذكره بالله تبارك وتعالى وأن تحوطه وأن تقف بجانبه وأن تساعده على الخروج من هذا الأمر. يعني سبحان الله كالغريب، شوف بعض السلف يقول سبحان الله يعني وجد بعض الناس يعظ أخاه يعني بطريقة، يعني إنسان وقع في معصية والآخر يعظه بطريقة شديدة، فسبحان الله فقال له أرأيت لو رأيته غريقا، يعني لو شفت يعني هذا لو رأيت هذا الإنسان وهو يغرق في البحر أو في النهر ماذا كنت فاعلا؟ كنت تعمل إيه؟ قال كنت آخذ بيده. قال كذلك من وقع في معصية الله تبارك وتعالى فهو كالغريق، يعني إنسان وقع في معصية في فتنة في شهوة ده زي الغريق بالضبط، لابد عايز حد ياخد بإيديه، عايز حد يذكره بالله تبارك وتعالى، حد يرفق به، حد يحوطه، لكن سبحان الله أنت يعني سبحان الله الله عز وجل عافاك من هذه الفتنة، عافاك من هذه الشهوة، عافاك من هذه المعصية، فتنظر لنفسك بقى أن أنت أعظم وأنت أفضل وكذا، بل لابد أن تستحضر أن الله عز وجل هو الذي حفظك وهو الذي أحاطك سبحانه وتعالى عز وجل، وهو الذي كلأك برحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني الله عز وجل هو الذي من، يبقى الإنسان عليه أن يترفق مع أهل المعاصي ويفعل سبحانه كما قال بعض السلف، يعني كما ذكرت في هذه القصة، قرأ رأيت لو كان لو رأيته يعني يغرق في النهر أو في البحر ماذا كنت يعني فاعلا، فقال كنت آخذ بيدي، قال فكذلك المعصية. فسبحانه لازم يعني إيه الإنسان يصبر على أهل المعاصي، ويجب أن يحاول أن يعني يحوطهم وأن يتمهل معهم، ويستحضر منا الله تبارك وتعالى، ما يستحضرش إن هو أفضل منهم ويستعلي عليهم، بل يستحضر قول الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم، فالهداية منا من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، شوف ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. سبحان الله، يعني حتى ما من ملك مقرب أو من نبي مرسل سبحان الله يعني ليس له فضل على الله تبارك وتعالى، بل لله تبارك وتعالى الفضل والمنة على كل أحد، بل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فسبحان الإنسان يستحضر، يبقى الإنسان يعني إذا وفق إلى طاعة، إذا وفق إلى هداية يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، ويستحضر منة الله عز وجل أنه وفقه إلى الخير. وقلنا أن دوت يعني هذا الأمر لابد أن يعني يحرض الإنسان على الصبر على أهل المعاصي، على من وقع في شهوة، على من وقع في فتنة، أن يتمهل معه، أن يحوطه، أن يأخذ بيده، أن يصبر عليه احتسابا لله تبارك وتعالى. فالجزاء من جنس العمل سبحان الله، هو وقع في فتنة اليوم قد تقع أنت في فتنة الغد، أو وقع في شهوة اليوم قد تقع فيها أنت غدا، فسبحان الله يعني الجزاء من جنس العمل. فإذا احتسبت في يعني سبحان الله يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا احتسبت في الرفق مع أهل المعاصي، لذلك الإمام الغزالي كان يقول يعني كلمة، يعني سبحان الله هذه الكلمة تعتبر قاعدة، يقول والسبب في انتشار البدع، وهذا ما نراه يعني أحيانا من الغلظة في الدعوة وفي الشدة وكذا، يقول والسبب في انتشار البدع أن بعض جهلة أهل أن جهلت يعني أو بعض جهلت أهل الحق، يعني ربما يكون إنسان من أهل الحق ولكن عنده شيء من الجهل في عرض الدليل، عنده جهل في عرض الدليل أو عنده جهل في الدعوة أو عنده غلظة وعنده شدة، فيقول والسبب في انتشار البدع أن بعض جهلت أهل الحق يعرضون الحق في معرض التحدي. يعني سبحان الله أنا رأيت إنسان واقع في معصية، فبدل ما أنا أترفق معاه ويعني وأحاول أن أنا يعني أحوطه وأنصحه وأذكره بالله سبحانه وتعالى، لا أعامل هذا الإنسان بشدة وبقسوة ويعني بغلظة، فسبحان قد ينفر من كلامي حتى لو علم أن كلامي فيه الخير، فسبحان قد أعين الشيطان عليه، قد أعين الشيطان على هذا المقصر أو الذي وقع في شهوة أو في فتنة أو في معصية. فالإنسان عليه أن يتمهل، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فالإنسان لا تيسر له طاعة أو لا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى وعز وجل، وليس لأحد منا ولا فضل إلا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. أن حتى يعني سبحان الله على كل ملك مقرب أو على كل نبي مرسل أيضا ليس لهم منا، بل المنة لله تبارك وتعالى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. طيب وإنه ليسير على من يسره الله عليه، طيب عايز تيسر لك، يبقى تيسير الطاعة وتيسير الهداية من الله تبارك وتعالى. طيب إنسان عايز، إنسان واقع في معصية، ف في معصيه بقى يعني شهوه متعلقه بالنساء بالسجاير بامر محرم بكذا بربا باي معصيه، انسان اسير لاي معصيه. طيب عايز يخرج من هذه المعصيه، واحنا لسه سامعين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ليسير على من يسره الله عليه. يبقى سبحان الله، يبقى انت فعلا مش هتقدر تخرج من هذه المعصيه او من هذه الشهوه او هذه الفتنه الا بتيسير من الملك سبحانه وتعالى عز وجل، وانه ليسير على من يسره الله عليه. بعض الناس بيقول انا عايز اترك، عايز اسيب المعصيه، انا اسير المعصيه، وكل ما احاول يعني اتركها ارجع لها تاني واتكعبل اعمل ايه؟ فسبحان الله اقول يعني او اقول يعني اعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني تامل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم، وانه ليسير على من يسره عليه. لازم تتامل هذا المعنى. طب يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، طب كيف تيسر لي الطاعه؟ كيف تيسر لي الهدايه؟ كيف تيسر لي ان انا اترك المعصيه اللي انا متعلق بها ديت؟ فالجواب هو ان تصدق اولا مع الله تبارك وتعالى. طيب معانا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي اتفضل.
يا شيخ والله يا أخي
أخونا عبد أخونا عبد الحميد من ليبيا. أي اتفضل.
والله يا شيخ أنا حبيت الله.
سلام، الله يحبك، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
وعزيزي استدعينا ولأصدقائنا بالخير إن شاء الله بالهداية.
الله يحفظكم، ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب.
وبارك الله فيك.
الله يحفظك ويبارك فيك، شاكر ليك. الله يحفظك، جزاكم الله خير. طيب وإنه ليسير على، السؤال لسه معانا ولا؟ وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فقلنا أول حاجة طبعا يعني إزاي تيسر لي الطاعة، إزاي تيسر لنا نترك هذه المعصية، يبقى أول أمر الصدق مع الله تبارك وتعالى، يعني تقبل على الله تبارك وتعالى بصدق. انا يعني متعلق بالسجاير يبقى اقبل على طرف تعالى، يا رب انا عايز اسيب السجاير. متعلق مثلا بشهوه محرمه، يا رب انا عايز اترك الشهوه المحرمه ديت. بس المساله مش بالكلام وبالتمني، وما نيل المطالب بالايه؟ بالتمني. لكن لابد ان تصدق مع الله تبارك وتعالى. شوف الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطاه عطيه، فقال يا رسول الله ما بايعتك على هذا، ما بايعتكش على كده، لكن انا عايز سبحان الله انا عايز الشهاده، انما بايعتك يعني لأضرب بضربة يعني هنا فتخرج من هنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الله يصدقك. الكلام ده بقى في كل شيء، عايز صوتك بتقول عايز أترك المعصية الفلانية، أصدق الله يصدقك. عايز تواظب على الصلاة، قول يعني أصدق الله يصدقك. عايز مثلا يعني أي معصية أنت واقع فيها أو أي واجب أنت مقصر فيه، أصدق الله يصدقك. لو صدقت مع الله تبارك وتعالى فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين. يعني تخيل إنسان صدق مع الله تبارك وتعالى وعايز يسيب الذنب ده وعايز يسيب الشهوة المحرمة ديت، فهل تتخيل أن العبد أكرم من الرب أم الرب سبحانه وتعالى عز وجل هو الأكرم؟ الله عز وجل هو الأكرم. فإذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى بصدق فالله عز وجل هو الأكرم، محال أن يكون العبد أكرم من الرب سبحانه وتعالى عز وجل. فالله عز وجل إذا أقبل إليه العبد بصدق فإن الله عز وجل يقبله، ولابد أن يجاهد الإنسان نفسه. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني سبحان من أقصر يعني من أكثر الطرق على الباب لابد أن يفتح له. إنسان عمال يخبط على الباب لابد أن يفتح له في ساعة معينة. فالإنسان عليه أن يصدق مع الله تبارك وتعالى في الإقبال، أصدق مع الله يصدقه. ولذلك سبحانه احنا قلنا أن ربنا عز وجل محال أن العبد يكون أكرم من الرب. فإذا أقبلت على الله عز وجل بصدق في فعل الواجبات اللي انت مقصر فيها، في ترك المعاصي اللي انت واقع فيها، وطبعا الكلام لي ولكم، فسبحان الله لابد ان تقبل بصدق. اذا اقبلت على الله عز وجل بصدق فالله عز وجل لا يخلف الميعاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ سبلنا. لابد ان يوفقك الله عز وجل الى طريق الخير. وشوف حديث صحيح، حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما يرويه عن رب العزه جل وعلا من تقرب إلي شبرا. شوف هو ده بقى الصدق، انت أقبلت بصدق فالله عز وجل هو الأكرم. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. شوف لأن ربنا عز وجل هو الأكرم سبحانه وتعالى، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحانه وتعالى عز وجل. شوف الله عز وجل يقبل على العبد وهو الغني سبحانه وتعالى وعز وجل. لكن الله عز وجل يحب التائبين. شوف انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. شوف فتنوا المؤمنين والمؤمنات في سورة البروج، السياق كان وارد في أصحاب الأخدود الذين حرقوا أهل الإيمان وقتلوا أهل الإيمان، ومع ذلك الله عز وجل يقول إن الذين فتنوا المؤمنين، يعني فتنوهم بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فيقول الحسن البصري: انظر إلى كرم الكريم وإلى حلم الحليم، قتلوا أولياءه وحرقوا أحبابه وهو مع ذلك يدعوهم للتوبة. شوف سبحان الله، إن الذين فتنوا يعني فتنوهم بالنار، حرقوهم بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني من الممكن التوبة، من الممكن التوبة. فباب الله عز وجل مفتوح ونواله ممنوح، ومن الذي يستطيع أن يعطل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ اسمه العفو، اسمه الغفور، اسمه التواب، اسمه الرحيم. فيبقى الإنسان عايز يعني لابد إذا أقبل على الله تبارك وتعالى بصدق، فالله عز وجل هو الأكرم سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف لذلك: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا، من تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا، وأن أتاني يمشي أتيته هرولا، لأن الله عز وجل هو الأكرم. لكن المهم أن تقبل على الله عز وجل بصدق. ولذلك قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، شوف بقى الفاء التعقيب، فسنيسره لليسرى. هو ده بقى ايه؟ وانه ليسير على من يسره الله عليه. طب عايز سبحانه، ممكن انسان يقول طيب ربنا عز وجل لم ييسر لي الطاعه، لم ييسر لي الهدايه، انت ما اقبلتش اصلا. لابد ان ايه؟ لابد ان تقبل. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، شوف فاء التعقيب، فسنيسره لليسرى. يبقى الخطوه الاولى لابد ان تكون منك، كما قال الله عز وجل: شوف ثم تاب عليهم ليتوبوا. لما أقبلوا على الله تبارك وتعالى وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تاب عليهم سبحانه وتعالى ويسر لهم التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لا تيسر له طاعة ولا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يبقى الإنسان لا تيسر له طاعة، لا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى. فالإنسان يترك العجب ويبتعد عن العجب، لأن الإنسان لا فضل له، بل المنة لله تبارك وتعالى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في إيه؟ في قلوبكم. فسبحان الله، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني سبحان، إذا أقبلت على الله تبارك وتعالى، إذا أقبلت على الله تبارك وتعالى، لما بيسموها أهل العلم يعني نفي مع توقع حدوث. فإذا أقبلت على الله تبارك وتعالى لابد أن توفق إلى الهداية سبحان الله. يعني حتى قلت أنا ما وصلتش، أنا مش عارف أوصل، مش عارف أترك، مش عارف أسيب المعصية، أو مش عارف أواظب على الواجبات التي افترضها الله عز وجل علي، لا سبحان الله، يعني سيأتي هذا الكلام، لكن لابد أن تصدق مع الله تبارك وتعالى. أصدق مع الله يصدقك. وقال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. يبقى لابد أن تبدأ أولا، لذلك كما ذكرنا ثم تاب عليهم ليتوبوا، بدأوا بالصدق مع الله تبارك وتعالى وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسر الله عز وجل لهم التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. طيب أم عمر من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال أسأل حضرتك. أنا أم لثلاث أطفال، وزوجي بيروح الشغل الصبح وبيجي الساعة 6 بالليل، يعني من 6 الصبح ل 6 بالليل، فكل مسؤولية عليا لوحدي. أصغر طفل عنده 3 شهور ونص، يعني أنا لسه والدة من 3 شهور ونص بالضبط كده، وبستخدم وسيلة لمنع الحمل، بس حصل ان انا حامل في شهر. فحاسه يعني تعبانه، مش عارفه، مش قادره اوفق بين الطفل الصغير اللي بقى له 3 شهور ونص وبيرضع، واخواته الاثنين الاكبر منه اولى ابتدائي وحضانه. فبسال حضرتك، هل الاجهاض في حاجه زي دي حلال ولا حرام؟ كفاره او لودية؟ يا ريت حضرتك يعني تقول لي، لان انا خايفه كمان على الطفل الصغير، هو بيرضع و3 شهور ونص، فمش عارفه اعمل ايه.
طيب الله المستعان.
متشكره
قوي، الله يحفظك. طيب بالنسبه للحاله اللي ذكرتها ام عمر، ففي الحاله ديت الاصل، يعني اذا ان استطعتي ان تصبري وتحتسب لله سبحانه وتعالى، فيعني هذا هو الأفضل والأحسن والأكمل، إن استطعت أن تصبري. وسبحان الإنسان لا يعلم، سبحان الله، يعني بعض الناس يعني ممكن قد يعني المرأة قد تحمل أو قد يأتيه طفل، أحيانا يكون المنع يعني من الرجل أو من المرأة، الرجل اللي مش عايز أو الست اللي مش عايزة، سبحان الله قد يكون هذا الطفل سبحان الله يعني كما قال عز وجل نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، فسبحان ممكن يكون الطفل ده رزقه واسع جدا، فيكون يعني هذا الطفل يعني من الأسباب للتوسعة على الأهل. وأحيانا يكون سبحان الله يعني يكون هذا الولد سيكون من البارين، ويكون هو ده سبب سعادة الأب والأم في الدنيا والآخرة. فالأولى والأفضل والأكمل أن يعني تصبر. لكن سبحان الله يعني أيضا قال الله عز وجل، احنا ذكرنا الأفضل والأكمل والأحسن، ولكن أيضا قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الأمر كان يعني أنا برغبك الأول في الأفضل وفي الأكمل وفي الأحسن، فيعني إن لم يتيسر وكانت الأمور يعني صعبة جدا وفي مشقة عظيمة جدا ويترتب على ذلك يعني ضرر ليك أو للأولاد أو كذا، ففي الحالة دي كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففي الحالة دي يعني يجوز الإجهاض ولكن مع الكراهة، لأنها يعتبرون العلماء هيبقى زي يعني هيبقى زي مسألة العزل بالضبط، ولكن طبعا بشرط إن ما يكونش مر على الحمل يعني 4 أشهر ويكون نفخ فيه الروح، لأن لو نفخ فيه الروح هيبقى قتل نفس. لكن زي ما قلنا إن الأكمل والأفضل والأحسن هو الصبر، وربما سبحانه يعني كان هذا الولد يكون يعني من البارين ويبقى سبب سعادة الوالدين والأهل في الدنيا والأخيرة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، وأيضا يعني قد يكون يعني رزقه إن شاء الله واسع، فيعني يكون سبب للتوسعة. فإن صبرت يعني واحتسبت لله سبحانه وتعالى، فيعني إيه من ترك يعني شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه، والله عز وجل هو الأكرم، إنسان لما يحتسب الاحتساب كله خير، لأن زي ما قلنا من شوية محال إن العبد يكون أكرم من الرب. ولكن سبحانه يعني من باب يعني اتمام المسألة كما ذكرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دي هتبقى مسألة بقى بينك وبين الله تبارك وتعالى. فإذا كانت المسألة يعني من الصعوبة بمكان وهيترتب ضرر شديد جدا يعني عليك صحيا أو على الـ 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 الأولاد وكذا، ففي الحالة دي أنا شايف أنه لو صغير يعني سبحانه يعني قد يتربى مع أخيه وإن شاء الله ربنا عز وجل يعينك. لكن إذا كانت المسألة صعبة جدا ويعني فيها من المشقة العظيمة، فمن رحمة الله تبارك وتعالى ومن أسرار رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعني يجوز ولكن مع الكراهة، ولكن طبعا بقولنا بالشرط أن ما يكونش تم يعني 4 أشهر، لأن كما ورد في حديث ابن مسعود وفي حديث غيره في الصحيحين أن نفخ الروح هيكون بعد 4 أشهر من الحمل، ده طبعا هيبقى قتل نفسه. لكن إذا كان أقل من ذلك فاعتبروا يعني العلماء يعني اعتبروه زي مسألة العزل، ولكن لضرورة، لأنه قلنا الجواز مع الكراهة، وإذا كان الأمر هيترتب عليه مشقة لقول الله تبارك وتعالى، وهذا من أسرار رحمة الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب نرجع لحديث معاذ وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قلنا إن الإنسان لا تيسر له طاعة ولا يوفق إلى هداية إلا بتيسير من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نستحضر هذا المعنى ولا نصاب بالعجب وننسب الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى وعز وجل. وقلنا لابد أن يصدق الإنسان عندي مقصر في واجب واقع في معصية، يبقى لازم يعني أقبل على الله تبارك وتعالى بالصدق، أصدق الله يصدقك. وقلنا سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المسألة دي مهمة جدا، لأن سبحان الله بعض الناس يقول أنا عايز أرجع وكذا، ممكن يعني أماني يتمنى، أنا أتمنى أن أنا أصيب، سبحان كثير من الناس يتمنى أنا نفسي أبقى كويس، أنا نفسي أترك المعصية، نفسي أبقى محافظ يعني مواظب على الواجبات التي أوجبها الله عز وجل يعني علي. فالإنسان عليه أن يتأمل هذا المعنى ويعلم أنه لابد أن يبدأ بالخطوة الأولى، لابد أن يبدأ بالخطوة الأولى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يبقى لابد أن تبدأ بالخطوة الأولى، والله عز وجل هو الأكرم، ومحال أن يكون العبد أكرم من الرب، بل الله عز وجل هو الأكرم. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته يعني هرولة سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا من أسر رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الغني سبحانه وتعالى عز وجل، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب وفي هذا القدر كفاية، لأن الوقت قد انتهى، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل يعني يوم الثلاثاء القادم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.